إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الحديث الإمام البخاري هو باب عنوان هل يجعل للنساء يوما على حدا في العلم، هل يجعل للنساء يوما على حدا في العلم. يعني الحديث رقم 101 عن أبي سعيد الخدري قالت النساء النبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فعدهن يوما لاقهن فيه فعدهن أمرهن، فكان فيما قال لهن ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار، فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين. الحديث طبعا فيه فوائد عظيمة، لكن راوي الحديث اللي هو الإمام المجاهد مفتي المدينة سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة، استشهد أبو مالك يوم أحد، واستشهد أبو سعيد، وشهد أبو سعيد أصلا أبو سعيد الخدري وراوي الحديث غزوة بدر وبيعة الرضوان. حدث عن أبي كثير، الأحاديث كثيرة جدا وأطاب في الحديث، وحدث عن أبي بكر وعن عمر، وليه طائفة طبعا من الأحاديث معروفة أكيد لما تقرأي وتدخلي في السنة ويبقى لك يعني كده باع هتعرف أن أبو الحديث أبو سعيد الخدري من الناس المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان طبعا من فقهاء وكان من مجتهدين ومن علماء الصحابة. الحديث فيه بيقول بدأ فيه غلبنا الرجال، غلبنا عليك الرجال يعني ان يقصدوا النساء، راح النبي صلى الله عليه وسلم يشكوا له الرجال واخدين الوقت كله، انت بتقعد معاهم وبتوعظهم وبتكلمهم، واحنا ما نقدرش نزحم الرجال، كان في ادب وكان في حياء وكان في كل حد يعلم حدوده يعني، فاحنا ما نقدرش نزحم الرجال ولا ندخل مع الرجال، فخلينا يوم لنا احنا كنساء توعظنا فيه، فلقهن وزعفعظهن وامرهن، فكان في الأشياء اللي دلهم عليها مسألة إيه؟ مسألة المرأة إذا مات لها أحد تحتسب، إنه الأولاد طبعا عز حاجة عن نفس، عز شيء عن نفس أولادك، فبين لهم إن المرأة إذا مات لها ثلاثة واحتسبت دخل الجنة وكان لها حجاب من النار، فمرأة سألت واثنتين قال واثنتين، وفي رواية طبعا واحدة، فبين قد إيه أجر عظيم جدا للمرأة اللي لها أولاد وماتوا وبتحتسبهم عند الله، لأن أغلى شيء على النفس هي الأولاد. وطبعا حديث في بيان أنه يجوز سؤال المرأة للرجل، جواز المرأة تتكلم عن الرجل إذا سألت في العلم، مفيش مانع بس بضوابط وشروط. وفي شيء كمان مهم، لا بد أن أعلم أحوال الرجال وأحوال الزمان، أنا ما أقدرش أسحب الأحاديث اللي زي دي وأقول إيه يلا أو ده حديث أبو في إن المرأة قالوا للنساء يعني تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، والصحابة كانوا يسألوا عائشة وعائشة كانت تجيب، كل ده ما حدش معترض عليه، بس في ضوابط إنه يعني في أحوال الرجال وأحوال النساء وأحوال الزمان، لازم أنظر هذه الأحوال، لأنه ما أقدرش أخد الحكم كده على طول أقول هو النساء بتكلم الرجال ونعملها حجة للاختلاط، ما دي الأشياء اللي جعلوها ذريعة أهل الباطل وأهل الضلال وأصحاب الهوى عشان يقول لك انتم متشددين، والمراه اهي والنساء كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له جعل لنا يوم، وعائشه كان بياتي لها الصحابه يسالوها ويسالوا امه المؤمنين، وابن عباس كان بيسال عائشه ويدخل عليها ويجيب لك بقى الحاجات اللي زي دي اللي هي متشابه، وعشان يضرب بيه اصل من اصول الدين اللي هو دفع المفاسد ودرء المفسده اعظم ومقدم على جلب المصلحه، فعشان يدفع هذا الاصل ويفسد هذا الأصل اللي هو دافع أو درء المفاسد مقدم على جانب المصالح، فحتى لو في مصلحة من أنا أسأل الشيخ أو أسأل حد وهتترتب عليها مفسدة، فالأولى درء المفسدة أعظم من جانب المصلحة، ده فقه لابد أن نعلمه ولين وصول للشريعة. فإزاي أنت عايز تلغي الكلام ده وتقول لي ما فيش مشكلة والمرأة تختلط بالرجل والرجل يختلط بالمرأة، كلام طبعا يعني كله مدهنة ويعني كله فساد في الدين. ان شوفي ابن جوزي بيقول كان النساء في ذلك الزمن يطلبن الخير ويقصدن الخير ويصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ده كان زمن المراه بتقصد الخير، هي عايزه الخير بس مش عايزه حاجه ثانيه، مفيش في دماغها حاجه ثانيه، دماغهم نظيفه وقلوبهم سليمه وحياتهم كلها صافية طاهرة، ما فيش اللغش والمصايب والفساد اللي احنا فيه. فقال لك كان عندهم يطلبوا الخير من جوزة في آخر القرن السادس، يعني من أكثر 850 سنة ميت وبيتكلم على النساء في زمان اختلفوا. راجل بيتكلم من 850 سنة بيقول لك الزمان اختلف، أي ما كان لسه مع أعلى مصاعدهم الجمل ومفيش أي حاجة، بس بيقول لك لا الزمن اختلف، ما تقولوش الحديث ده على زماننا. لا النهارده بقى في الزمن اللي احنا فيه ده ماشيين عريانين، اللي فيه يعني حتى المحارم بقى فيهم مشاكل، تقول لك لا مفيش مشكلة، لا ده في مشكلة كبيرة. فقال كان النساء هكذا، وكان مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مثل الرسول صلى الله عليه وسلم واعظ لهن. أنت بتتكلم مين؟ اللي بيوعظ النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيتكلموا النساء الصحابة أطهر النساء، وغير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما كانوا بيسألوا حتى عائشة هي أم المؤمنين وهو صحابي. فإيه القياس؟ فاسمع الفاسد فاسد، يعني مع الفارق قياس فاسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما ما أحدث القصاص من جمع النساء والرجال وأنهم يقعدوا مع بعض، هو بينقد من الجوز يقول لك يعني الأحداث القصاص اللي هو الرواية، لا اللي هو الوعاظ، يعني مش عالم، مش على درجة علم، مش على واعظ، واحد حافظ له كلمتين يطلع يقولهم، فيقول عليه قصاص، يعني يروي قصة ضعيفة بحاجة عن الإسرائيليات، يروي مش صاحب علم يعني. يقول لك ما أحدث القصاص من جمع الرجال والنساء فمن البدع التي تجري فيها العجائب من اختلاط النساء والرجال. ابن جوز بيتعجل يقول لك اختلاط النساء والرجال ده عجائب، يا الحمد لله انه مات وجه زمان هيقول ايه. ورفع النساء اصواتهن بالصياح والنواح الى غير ذلك. فاما اذا حلت المراه مجلس فيه خير، فيه خفيه غير متزينه، وخرجت باذن زوجها وتباعدت عن الرجال، وقصدت العمل بما يقال للتنزه. النهارده في ناس رايحه المجالس فسحه، للتنزه كان الامر قريب مع الخطر كمان. شوف بقى كل المحظورات اللي حطها، قالها تخرج مفيش اختلاط باذن زوجها، رايحه بنيه انها تتعلم مش فسحه، مش واخده فسحه يلا ناخد العيال والاكل والسندوتشات نروح المسجد نسمع درس. كتير دلوقتي المساجد كده، كل مسجد واحد بيتكلم فيه تطلع فوق عند مكان النساء تلاقي بقى الاكل والسندوتشات اللي على جنبها بيصرخوا وتتفسح، ما يعرفوا في البيت ما بتعملش حاجه. قالت لا هي مش نزهه ومش فسحه ومفيش اختلاط، منضبطه بضوابط الشرع، خارجة طبعا بزي الشرع، وما تكلمش عن الخروج بزي الشرع لان ده كان عندهم مسلم بيه. يعني ما ذكر الضوابط تلاحظي ما قالش تخرج بزي الشرع، ما هو ما كانش غير زي واحد، ودي حته تلفت نظري. لما يجي السلف الصالح يتكلموا على المراه وخروج المراه ومش عارف، ما يتكلمش خالص على اللبس، هو كان منظر واحد بس، هي خارجه بالنقاب ما عندهمش حاجه ثانيه، يعني فيش مشهد ثاني او منظر ثاني يقول لك ايه وتحترم وتلبس لبس كويس وتلبس كذا، لا ما فيش، هو منظر واحد ما عندهمش غير من الحفل من الآب وعليه النقاب. فشوف تكلم على كل المحظورات لما يذكر اللباس، لأنه ما كانش فيه لبس تاني عنده. فده لغاية سنة 600 غير خفية غير متزينة، في الزينة، الزينة عندهم ايه بقى؟ اللي كانت تمسك خلخال فتمشي الزينة يرن، ده الزينة يعني تحت اللبس، فيبقى فيه خلخال فده الزينة بتاعته، تمش كده زي ما ترفعش طرف السوق، ده آخر زينتهم يعني. فده قالك وانا متزينة كان أمر قريب مع الخطر. الكل ده يعني ممكن امر يبقى قريب، يعني ممكن تكون فعلت كده ما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس في خطر برضه ما زالت هي على خطر عظيم. انما اجرنا مثل هذا اللي هو يسمع، قال طبعا انما اجزنا مثل هذا لان العبد، لان البعد عن السماع التذكير يقوي الغفله فينسي الاخره بالمره. قال ليه بقى احنا بقى كل ده؟ يعني كل ده محظور، خروج المراه محظور، وقرنا في البيوت تكون واضحه، اصل قرار في البيت، اصل المراه انها تبقى قرار في البيت. طب خرجت من البيت لضروره لدرس، يبقى من غير زينه ومن غير اختلاط بالرجال وباذن الزوج وباحترام، وقاعده بتسمع مش بتتسلى، كل دي ضوابط عشان تخرج. بقول لك وبرده يعني في خطر، واحنا اجازنا ده عشان البعد عن سمع الاخره او سمع الدروس بيؤدي الى الغفله، سواء بيحصل في غفله يقع في غفله. فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر انما انت مذكر، يعني التذكره بتنفع المؤمنين والنساء لابد ان هو يتذكر. طبعا عظم المصيبه والاجر عظيم جدا في موت الولد، بس الانسان يصبر يحتسب، لان احيانا في النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر ولقى امراه تبكي، فقال لها اصبري يا امراه واحتسبي، قال اليك عني، قالت اليك عني، تعرفش الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بقى هديته بتاع فقال لها ده رسول الله، فراحت عشان تذهب تعتذر، قال انما الصبر عند ايه؟ الصبر الاولى. يعني قال مش ان انا ساعه الخبر اصوت وعيط وكسر ولكن يا رب واسقط بقلبي وترفس بالفاظ لا ترضي الله، وبعد ما الدنيا تهدى بقى خلاص وكده يقول ده حرام واحتسب. انا محتسبه، لا الاحتساب ما بيجيش بعد لا. الاحتساب في الصدمه دول واضح الكلام، واضح الكلام بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي عايز تحتسب لاي مصيبه اي ابتلاء عند سماع الخبر، مش بعد ما تترفض بألفاظ الدلت على شيء دلت على فساد في الاعتقاد وسخط في القلب وعدم الرضا عن الله، وبعد ما تترفض بالألفاظ دي تهدى الدنيا تبتدي تقولك ايه يا خسارة، لا انا ما كانش قصدي، والله سامحني يا رب واغفر لي، مش عارف ايه الى اخره. يغفر لك بس الاجر لا راح، الاجر عند الصدمة الاولى. فنمرن نفسنا على رضا. الكلام ده ما بيجيش بالكلام، الكلام ما يجيش بالكلام، اللي بنقوله ده ما يجيش بالكلام. يعني ايه؟ يعني انت مش عارف تنفذي ده من مجرد انك تقعدي معايا في درس اقولك الكلمتين دول. لما تنزل مصيبه ولما تنزل كارثه احتسبي وقولي الدعاء ان لا يرجعون الله اجر في مصيبات يخلف خير منها. الكلام ده مش هيطلع منك كده بموعظه او بسمع درس، الكلام ده هيطلع مع قلب سليم اتمرن على رضا باقضاء الله ويعلم علم يقين ان ما قدر الله الخير وافضل شيء هو ما قدر الله عليكي، سواء كان بمرض، سواء كان باولاد، سواء بفقد اولاد، بفقد زوج، اي مصيبه وبتلينا بيها فده هو تقدير الله، تقدير العليم الحكيم. يعلم اللي يصلحك، يعلم اللي يفسدك، يعلم اعلم منك بحالك، ارفع عليك منك، فكل تقدير لا خير. احد احيانا ممكن يزعل مع الابتلاءات يظن انه بتقصيره بتفريطه بتاع، يعني ممكن يحاسب نفسه الجانب ده، يا رب ما يكونش غضب، يا رب ما يكونش، يعني حديثه كان فيه ضعف، ان لم يكن بك عفى علي غضب فلا وبالي، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهي الفكره انه بس احيانا الانسان يشعر انه ممكن يكون انا يعني اغضبت لا في شيء او قصرت في شيء فنزل عليه الابتلاء، لكن فيما عدا هذا لابد القلب يكون راضي والنفس مطمئنه والصدر متشرح، لان ده اقدار الله كلها. احنا في الاخر في الدنيا مش هتمشي على مزاجك، جبتيها شمال جبتيها يمين مش هتمشي على مزاجك، كل واحد عنده نقص من وجه الوجود. فاذا نزل الابتلاء محتاج القلب يكون اتمرن على انه ايه؟ يتلفظ بالفاظ السكينه والصبر والاسترجاع، اول حاجه يسترجع الدعاء والنهايه، وبعدين يسال الله سبحانه وتعالى يربط على القلوب، لان الربط على القلوب بيد الله مش بايدك، ما تقدريش، والله قعدت اصبرك 100 سنه. لابد السكينه تنزل عند الله والربط على القلوب من عند الله، مش بايديا اقعد اتكلم 100 سنه في المواعظ واقري 100 رساله. لابد الله سبحانه وتعالى يربط على قلبك، هيربط على قلبك اذا علم منك الرضا. إذا أنت راضية بقضاء الله وتقديره لك، سواء في موت أولاد ده أو في أي حاجة، يعني ده موت الأولاد ده في الحديث، لكن هي الكلام عام. فأي ابتلاء، أي ابتلاء الإنسان يبتلى به، بأذى زوج، بنقص مال، بمرض، أي أو اجتمع عليك كل ده، ممكن في ناس عندها كل الابتلاء من كل ناحية، ماشي، في الآخر قضاء ربنا. نرضى بقضاء الله، أحد بيراجع حسابات عسى يكون قصر، فرط، أذنب، خلاص مفيش القصة دي كلها، يبقى نرضى بتقدير العزيز الحكيم العليم الخبير. هو يعلم ان كل واحد هو ده انفع ما له، يعني افضل ما يصلحه. المصنف انتقل لحديث اخر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لا تسمع شيئا، تسمع شيئا لا تعرفه الا رجعت فيه حتى تعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: اليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. الحساب يعني لو في نقش على الحساب هيهلك، لأنه طبعا نقش الحساب شديد. لكن أنا أدخل على شرح الحديث، حديث رقم 103. في عائشة طبعا بنت الإمام الأكبر الصديق رضي الله عنه، اللي هو أبو بكر الصديق ابن عبد الله ابن أبي قحافة، أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي قحافة، عثمان بن عامر، يمكن ما حدش يعرف اسم أبو بكر الصديق أصلا، هو اسمه عثمان بن عامر. عائشة طبعا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأفقه نساء الأمة على الإطلاق، وأمها أم رومان بنت عامر بنت عمير. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بكر صغيرة، ما كانش يعني الوحيدة اللي تزوجها في نساء بكر، كل النساء كانوا متزوجات قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الناس إليه أبوها اللي هو أبو بكر الصديق، كما جاء في الحديث لما بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. فعد الرجال فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. يعني بيروي أنه سأل أحب الناس إليك مين؟ من الرجال؟ قال عائشة. أبو بكر الصديق سأل من النساء؟ قال عائشة. وبعدين قاعد يسألهم فعد الرجال وخاف ان هو يعني عمر قال لا بس باش بقى اكتر من كده يحسن يقول الناس وباش منهم اتحسر يعني. اه طبعا سبحان الله. فعائشة طبعا احب النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم. احب الناس اليه قال عائشة. انت احب الناس كان احب زوجاته ليه احب الناس اليه. وطبعا ده ما قبل عائشة عظيمة جدا لانه النبي صلى الله عليه وسلم احب الخلق الى الله. ولما يحب حد يبقى اكيد لها منزلة عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى. نزول الوحي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف عائشة ولم يكن لأي امرأة قط. كان ينزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف عائشة معها في نفس الغطاء. ودي ما حصلتش أبدا مع أي امرأة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تبين مكانة عائشة كما قال هشام عن أبيه. حدثنا هشام عن أبيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة فاجتمع صاحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد عائشة. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأعرض عني. فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني. فلما كان في الثالثة ذكرت له ذلك فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. الحديث شوف إزاي والحاصل أنه كان الناس بيحبوا يهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة هدايا مش كلام تودد يعني تودد عفو وده رسول الله. فكانوا اللي عايز يديه هدية ينتظر يتحرى اليوم. وإمتى تعرف كل يوم يروح لزوجة فليه زوجات تسعة فيشوف اليوم ويتحروا اليوم اللي رايح عند عائشة يوم إيه يوم مثلا كذا يوم ياخدوا كل الهدايا ويروحوا بها على النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين هو بيحب عائشة ففي محبة ليها عشان بيحب حد بيكرمه يعني حبيب حبيب حبيبي زي ما يقولوا. فهم يعني تحروا يوم عائشة لعلمهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يجمعوا الهدايا كلها ويروحوا عليه يوم ايه اليوم اللي فيه عائشة يدوا يحطوا عن بيده الهدايا عشان يبقى سعادة على قلبي اللي هو من الهدية ومن اليوم اللي فيه عائشة. طبعا نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا طبعا عليه يعني ايه اللي بيحصل ده يعني هو عائشة بتحب الخير واحنا كمان. قولي النبي صلى الله عليه وسلم. طب قولي النبي طبعا هنا الامر هنا امر طلب يعني لان الامر مش كلمة الامر يعني اللي هو من الاعلى الادنى. لا احيانا الامر يكون على وجه الطلب يعني مثلا اقول لك والله هاتي الازازه دي ده بطلب مش امر يعني استعلاء. المهم فقالت لها قولي النبي صلى الله عليه وسلم انه يخلي يوم او اللي يجيب الهدايا يقول الناس توزع الهدايا على الايام اللي انا فيه. فطبعا قلت له الكلام ده مره اعرض عنها يقول للناس هاتوا الهدايا حطها لي فينا ينفع الكلام ده انت جايبه لي هديه اقول لك طب هاتي الهديه المره الجايه بقى هاتي الاسبوع الجاي على المكان الفلاني ينفع ولا حد الكلام ده فعش. فأعرض عنها عشان تفهم مفيش واحد عيداله تاني. فأعرض عنها في التالتة لا تؤذوني في عائشة وبين لها بقى لو انت بتؤذوني كده فيها خلاص انا بحبها خلص الموضوع مش بيده الحب بيد الله والقلوب بيد الله. فقال الله وضع حب هذه المرأة في قلبه لما يعلم من قلبها ومن طهارة عائشة ومن صفاء قلبها ومن نقائها ومن كل بقى الميزات الجميلة. الله أنا أعلم حيث عائشة على سلاته يعني أنا تحسدون الناس على ما أتاه الله من فضلي. ما ينفعش نحسد الناس على فضل اعطاه لحد. الله ملك الملوك يقسم الارزاق كيف يشاء ويقسم المحبه كيف يشاء ويعطي من يشاء ما شاء كيف شاء. مش قضيتنا. فما ينفعش ان احنا يعني يبقى دي حالنا ولا دي طريقتنا. عائشه فقيهه الامه كما قال الامام الذهبي. مسند عائشه بلغ 2210 احاديث 2210 حديث. اتفق البخاري ومسلم من 2200 دول على 174 حديث متفق عليه البخاري ومسلم رواه عائشة. ده مقام عالي قوي 174. هي المسند بتاع عائشة في 2210 حديث كله ده المسند بتاع عائشة. منهم 174 اتفق على البخاري ومسلم. شوف ازاي. وبعدين انفرد البخاري ب 54 حديث منهم، وانفرد مسلم ب 69. يعني رواه البخاري ما رواهوش مسلم، احيانا البخاري ومسلم يروي حديث، واحيانا يروي البخاري لا يروي مسلم، واحيانا مسلم يروي حديث البخاري لا يروي. لاختلاف شروط الرجال عند الاثنين دي حاجه ترديه في المصطلح لما ربنا يحيينا وندي مصطلح. يعني افضل زي الارض. نعم ده بيتكلم على اللي بس رواه البخاري ومسلم. عندك احمد وعندك الترمذي وعندك ابن ماجه وعندك 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 كتير. يعني ده مسندها هي بس، ده هي بس دواته 100 غير احاديث الثانيه. يعني الحديث الرسول كتير يعني، بس دي اللي هي يعني مسندها خاص بيها يعني. بس وطبعا عائشه معروف ان هي افضل نساء اهل الارض، كما جاء في حديث موسى الاشعري انه النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم ابنه عمران واسيه امراه فرعون، وفضل عائشه على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. السريد طبعا طعام عند العرب معروف انه كان بيعملوه باللحمه، وسائر الطعام اللحم افضل حاجه. فكما ان افضل حاجه في الطعام الاكل اللي فيه لحمه، فافضل امراه فضل عائشه على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. هي افضل النساء. وطبعا جبريل عليه السلام كان يقرا عائشه السلام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال لعائشه يا عائشه هذا جبريل يقرئك السلام. يا سلام، هذا جبريل يقرئك السلام. دخل وقال لها ده جبريل وهو بيقرئك السلام، فقالت عليه السلام ورحمه الله وبركاته. هو اقراها السلام فردت بتحيه افضل، عليه السلام ورحمه الله وبركاته، واذا حييته بتحيه فحيوا احسن منها، فحيوا باحسن منها او ردوها باحسن منها او ردوها. فهي ردت بالتحيه والسلام عليك ورحمه الله وبركاته. طبعا مراتب عائشه كتير جدا لكده. حاجه سريعه يكفي ان هي في حادثه الافك لما اتهموها في الحادثه المشهوره نزلت براءتها فوق 7 سنوات في قران يتلى يوم القيامه. يعني في ايه تاني؟ عائشه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره بنص الحديث، زوجته في الدنيا وزوجته في الاخره بنص الحديث الصحيحه. فعائشه طبعا حسان الرزان بنت الصديق ابو بكر حبيب رسول الله، وقال فينا كنت متخذا خليلا لاتخذت ابو بكر خليلا، ولكنه ايه هو في الله او يعني هو ومحبه. فمين عائشه يعني؟ لكن السفهاء البلهاء اصحاب الاهواء والبدع اللي طلعوا عليها الكلام والاقاويل دول يعني في نسال الله بقى ان يعني يهديهم او يعني لو الله ما يستحقنا.
طب ما هي لها 2210 ليه خدوا منهم بس 174؟
أنا ما قلتش ليه خدوا منهم 174، أنا أقول أحاديثها كثيرة رواها عدة رجال من رجال الحديث. البخاري ومسلم روا مجموعة اتفقوا عليها اللي هم 174 متفقين على البخاري ومسلم. بخاري ليه شروط؟ أنت عشان ما درستيش مصطلح، في مصطلح الحديث كل رجل من المحدثين بيقالوا شروط عشان يقبل الرواية. بيقالوا شروط عشان يقبل الرواية. فالبخاري شروطه شديدة جدا في الرجال عشان يقبل الرواية وحطها في المسند عنده أو في الصحيح بتاعه. مسلم شروطه تختلف عن البخاري، شروط الترمذي تختلف، شروط كل محدث ليه شروط. فلما بيسحب الشروط على الرواية ملهاش منطبق على الرجال اللي رواه الحديث يقول لك لا ده يبقى مش ما رواتوش عايش فيرفض. ازاي؟ أو هو بالنسبة له عنده خلل في الشرط حتى لو بيقره. البخاري لما جه صنف يعني وصنف صحيح البخاري اثبت وبين ان هو لم يدعي ان هي دي الاحاديث الصحيحه، ده كلام ما يقولوش حد اهل العلم، بس هو ده اللي انا وقفت عليه. ده زي ما جيت النهارده اقول لك انا اديت كده نبذه عن عائشه، لكن مش كل دي عائشه، مش دي مناقب عائشه، لها حاجات كتير، بس ده اللي انا اديته لك او اللي قدرت اوصله. فالبخاري قال كده وبين ده ان هو الاحاديث الصحيحه اللي هو جماعه صعدفوا شويه وتزعقوا شويه في صحيح البخاري طبعا منهم مقرر، قال دي اللي انا وقفت عليه لانه شروطه كانت شديده جدا. فقعد 16 سنه عشان يجمع الحديث، 16 سنه بيعمل صحيح البخاري. كان عندهم صبر عشان كده وصل. فكان عندهم صبر عشان كده وصل، زي ما قلنا النهارده في الصبر لطالب العلم. ناس بقت عوام هي تقول لها طلبت علم بس هي من عوام. لان طالب العلم اول حاجه يتحلى بيها الصبر على تحصيل العلم، مفيش صبر على تحصيل العلم. هي عايز تاخد العلم كله اللي سمعته او بتسمع عنه في سنه. اكتر من كده بتجري. النهارده بقى الدورات على بنسمع على بس حاجه تضحك يعني، دوره في العقيده يومين وديك اجازه. والله كده تضحكي؟ ده شيوخ وبعدين يقول لك ايه دوره في العقيده يومين واجازه، بتقعد اخت تدخل على المسجد مع 10 اجازات من مشايخ. ايه ده يا ست
يا دكتوره؟ برضو هو اللي تساهل في الامر.
طب هو اللي تساهل في الامر. اه طب هو مش شيخ، هو واحد مدعي ومش حد مش معتبرين. لا ما مش حد معتبر طبعا، مش حد معتبر يعمل كده. لكن ايه المهم ان ايه، انا اسمي شيخ وخلاص. الناس بتقدم كلمه الشيخ، يطلع على الفضائيات بتاع، او بيطلع على الفضائيات في قناه كذا وكذا، اي حد بيطلع على الفضائيات خلاص بقى عالم وناخد منه. فدوم واخده اجازه في يومين عقيبه، قلت الدورات كلها بتاع كده، يومين عقيبه، ثلاث ايام في الحديث، مش عارفه الدوره يومين ثلاثه، يومين ثلاثه والقران كده. طب بالله عليك يا دعاء، ايه اللي هتاخديه في يومين ثلاثه؟ ده احنا عمالين قلبنا عمالين نجيب من سنه، وتعالى النهارده اهو كل اللي انا عمال اقوله ده، تعالى انت اعرفي كده طلعتي منه ايه، انت تقدري تقعدي مكاني دلوقتي وتقوليه. قليل جدا يعني. فانا يعني بس بشيل طلاسم، انا كل اللي بعمله معاكم غير دلوقتي بفك بس الطلاسم، بس بحاول مرحله رفع الجهل مش اكتر. لكن علم لا، ما اديناش علم، انا كل ده برفع الجهل، بس رفع عنك الجهل بس. مسلمه عارفه راسك من رجلك. لكن هل انا اديت علم؟ لا طبعا. لا العقيده خدتيها، ولا الحديث القدروني خدتيه، ولا الفقه لسه خدنا فيه حاجه، ولا حاجه في اي حاجه خالص. ومع ذلك اهو المجلس اول ما جينا كنا 700، النهارده ما يجوش نص الكلام ده. ايه السبب؟ بالصبر على العلم. ايه عايز حد يقول لك 200 ويعيطها ويبكيها وحبيبي يا رب وبتحبي ربنا ويدخلك الجنه وانت زي الفل وخلاص عايز اعمل كده. ما هو الجهل متمكن، ما هو ده جهل. ما هي ما تيجي النهارده وهتفضلي تسمعي لغايه امتى حد يعيطك ويبكيكي؟ طب وبعدين هتفضلي في الجهل؟ طب انت هتفضلي عمرك كله تقضيه في انك تروحي دروس تعيطي وتبكي وتنهنقي وتحكي لك على البيت واللي مش عارفه ايه، وقعت وجوزي طلعني وعملت بتاع وهتعمل قوي، هتفضلي عمرك كده؟ طب هتفضلي جهله مدى الحياه. بس ده اللي غير مع المسلمين. احنا كنا 700 ومعديين اكتر من 700، النهارده ما جيش نص الرقم. ايه السبب؟ السبب ان الجهل تمكن من القلوب، ولقوا في اعراض والدنيا مسيطره. ايوه ده الصبر. الكلام ده عايز اقول لك كده، سمك كلمتين حد ينهنها وتعيط على نفسها وتقول لها انت زي الفل وتدخلي الجنه ان شاء الله. المهم يعني العلماء ما كانوش كده، حال العلماء ما كانش كده. العالم العلم ده موضوع كبير، العلم موضوع كبير. مش العلم لو حد تصور ان هو كلمتين هاخدهم في درس في سنه ولا اتنين ولا بتاع، انا بضحك عليك، انا برفع جهل. لكن عشان ادي علم راسين لا، انا قعدنا في الرحمه عشان نأصل مساله واحده، قعدنا نتكلم فيها درس كامل ولسه بكملها عشان ادي جزء من المساله، جزء من المساله الاقي عذر بجد حاجه جزء. لكن لو هتكلم عن مساله العذر بجد لا، هقعد اطيل النفس في في دروس ودروس. ما فيش الصبر ده.
ما هو حلو بس
انت حلو عشان عندك استعداد من القابليه انك تتعلمي، انت عندك قابليه، انت حابه، انت بتيجي من هنا لغايه هناك عشان تسمعي درس. انا مش بتكلم عليكي، بتكلم على الناس اللي هي ما عندهاش صبر. الكلام ده انا اسست المساله دي، انا اديت ايه؟ انا اديت جزء من صلاه العذر. انا لم افرد المساله ولا افرد الدلائل، ما جبتش ادله، انا بس بجيب لك جزء من المساله. قعدنا نتكلم فيها فوق ساعه ونص. مين هيصبر عليا عشان الكلام ده؟ وانا اللي خلاني دفعني الكلام ده ليه؟ ليه جايب كده؟ انا معلمه، فانت طلبتي معلمه اصبري. اه لكن ما ربنا يعلمنا ويفهمنا يا رب. ربنا يبارك فيك. ما هي دايما في غربله وفي تمحيص. ما انا اصلا تعالى على كده في المجالس اعداد وامم فوق بعض، وبعدين انا فاهم ان كله غثاء وشويه كله بيقع وبيفضل اللي هم اللي الصابرين. بالظبط كده، كله الصابر اللي تقعد المحتسبه اللي عايزه، والباقي اللي جايه تتدلع دي وجايه حد عايز يضحك عليها يدخلها الجنه وهي على حالها، دي مش بتقعد بقى معايا، ما بنسلكش مع بعض يعني. طيب الحديث فيه طبعا قول عذب له معنيان، طبعا نكش الحساب عذب. انا كنت بتقول ترجمه عائشه يعني. نرجع للحديث، ما نكش الحساب عذب. عذب لانه له قولين في مساله عذب. القول الاول ان هو النفس المناقشه والعرض والتوبيخ، وان الله سبحانه وتعالى يوبخ البني ادم، دي عذاب لوحدها. دي عذاب. وانت تستحمل ان حد اكبر منك في اي منزله يقول لك كلمتين يوبخك بيهم او يضايقك بيهم ويبكتك؟ ده انت هتقف يجي لك تغمى عليك. طب كيف باللي بيبكت فيك ويوبخك ويا الله رب العالمين؟ ده مصيبه. فالتوبيخ ده نفسه والتبكيت ده نفسه ده عذاب، ده قول. القول الثاني ان هو مفضي للعذاب بالنار. طبعا القول الثاني هو الارجح صح، ويؤيد هذا القول قوله في الروايه الاخرى هلك من نوكش الحساب، هلك في الروايه. فيبين ان هو الهلاك ايه يعني، يدخل النار. ان ده الصحيح انه ايه، ليه ما نوقش الحساب هلك او عذب؟ في روايه عذب في روايه هلك. ليه؟ لان الانسان مهما قام باعمال وطاعات وقدم وبذل وتعب، لا يمكن ابدا ياتي بالعمل على الوجه. لا فصل كده التليفون. فليه بنقول الانسان لو نقش النبي صلى الله عليه وسلم قال نقش الحساب عذب؟ لانه مهما بذلت من جهد ووقت وتعبت مستحيل تاتي بالعمل على وجه يرضي الله او يليق بجلال الله. فالانسان اللي هيستقصى منه او يعني يقتص منه لا يمكن ابدا. لو استقصى عليك الحساب لا يمكن ابدا ان نعدي ولا ننجو، وهنهلك وندخل النار. شوفي الحافظ يقول يعني ازاي كان حرص عائشه على انها تفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نمره تدجر برضو من مراجعه. يعني عائشه كانت حريصه على انها تفهم لما قال لها من نقش الحساب عذب، قالت له يا رسول الله اليس الله سبحانه وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها ذلك العرض ونقش الحساب عذب. يعني لما هي سمعت منه اعترضت بآية، وده جائز مش مشكله، مش هي اعترضت رد كانت بتفهم، يعني هو اعتراض للتفهم والتبصره والتبصر والاسترشاد والاستفهام، مش اعتراض للاعتراض. ما في شخص بيعترض للاعتراض، لا يمكنش كده، هي بتعترض ايه؟ الاستفهام والاسترشاد، عايز تفهم. فقال لها ادخل عندي ايه تقول؟ طب ده دليل انها فقيهه ودماغها صاحيه. ولما سمعت الكلام النبي صلى الله عليه وسلم على طول دماغها اشتغلت وجابت الايه يحاسب حسابا يسيرا. طب ما هو فبين لها بقى لا مش هو ده العرض، لكن لو نقش الحساب يعني يوم كذا وساعه كذا وفي الدقيقه الفلانيه وفي الساعه الفلانيه وفي كذا وتفصيل كده، لا هيهلك يقينا، هيهلك يقينا. ان مفيش حد عندنا اعمال تنجي فضلا بقى على الاعمال المشينه اللي تهلكنا. يعني هب ان انت بتعملي كل عمل على اكمل وجه، بتصلي على اكمل وجه وبتصومي على اكمل وجه وبتذكري له بحضور قلب و و و عملتي اكمل وجه في العبادات، تعالي طبعا الذنوب. ما هي دي مشكلة الرجال وقتل الأمة، الناس مش شايفة نفسها ولا شايفة غلطاتها، كل حد مستريح ومرتاح وفاكر داخل الجنة، إيه المشكلة؟ طب أنا بقولك أهو احسبيها كده، هاتي كل العمل أنت عملتيه هابي إن هو على أكبر وجه وده مش هيحصل، لكن خليكي بتصلي الخمس صلوات وأنت حاضرة القلب ومركزة وبخشوع ومش هيحصل، هاتيها. وبعدين وهات الصيام بقى ما فيهوش لا لغو ولا كلام ولا غيبة ولا نميمة، وصمتي على أكبر وجه وحجيتي، حد بيعمل كده؟ طب هابي إنك عملتي كده، على افترض ده مش موجود، ها؟ تعالوا بقى الناحية التانية شوف الذنوب قد ايه؟ لو الناس فهمت كده هتفوق من الغفلة ليها فيها، وهتعرف ان هي فكر الارجاء وفكر اللي هو التسويف والتعلق بالرحمة الزائد بغير علم خلاها تقع فيما وقعت فيه. يعني فعايشة لا ما كانش عندها كده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتذكر منها وعادي تقبل منها الكلام وبين لها الدليل. وممكن لما تسألي المفروض ان تسألي سؤال أرد وجاوب عليك، ما فيش تدجر وما فيش زعل ابدا. طالما بتسال انا بقى الشخص قصادي بيسال بادب وبيسال وانا عارفه ان هي بتسال عشان عايزه تفهم، ارد عليها وصدري يتسع للرد على الاخر. لكن لما واحده تسال بقى مره واثنين وثلاثه وتلاقيها هي نفس الشخص بتجادل، لا هنا تسجر وهنا ترد واجيب لك ازاي الادله برضه. في جواز المناقشه طيب خلي اسئله بعد
بعد كلمه نقص، يعني هي كانت عايزه تناقش ما نقص في الحساب، يعني
لا يعني هي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من نقش الحساب عذب، فقالت
يعني هو اللي كان بيقول لها الحديث ده،
بيقول لها الحديث ده اه بتقول طب مش احنا عندنا فاما من فيحاسب حسابا يسيرا، افتكرت الحساب اليسير ده هو النقاش، يعني افتكرت الايتين. طب ازاي ما ربنا بيقول لي في حساب وانت يا رسول الله بتقول دلوقتي لو نقش الحساب عذب، فازاي اجمع بين الايه والكلامك؟ عايز تجمع الايه والحديث وفهمها. الايه معناها ان هو ايه؟ حسابا يسيرا يعني عرض سريع، لكن النقاش اللي هو التفاصيل، فاهماني؟ فبيبين لها اللي في القران ده اللي هو حسب حسابا يسيرا والقلب الاهلي مسروره، ده مين؟ اللي هو عرض يعني سريعا، حساب سريع، لكن النقاش بقى في اليوم ده عملت كذا وفي الساعه دي عملت التفاصيل دي، لا هي هناك. وضحت؟ وضحت؟
لا انا كنت
سامع
معناها
نقش
يعني
جاب
الله سبحانه
وتعالى
قال
له
انا
ما عملتش. لا 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 نقش الحساب يعني كل حاجة التفاصيل، عملت ايه وزويت ايه وفي اليوم ده عملت كده ليه وفي الساعة دي عملت كده ليه، فمين ما يجادل وبعدين يكتر على فيه ويرد ترد الأعضاء. طيب لا يبقى انتوا ما فهمتوش الكلام يا جماعة، استغفروا ربكم. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من نقش الحساب عذب. عائشة لما سمعت هذا القول قالت يا رسول الله أليس الله يقول يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال ذاك العرض من نوقش الحساب عذب. بين لها الشخص اللي هينجو اهل الجنه مفيش نقاش في الحساب، عرض سريع مش هتقف 50,000 سنة، اليوم مقدره 50,000 سنة، كل واحد هيطول عليه اليوم هيقف مدة تتناسب مع عملي. فأنا في اليوم ده كواحد كانت واحدة مؤمنة وربنا قدر لك الجنة، مش هتقفي اليوم، مش هيمر عليك 50,000 سنة، ولا هتقفي في العذاب، في ناس وقفت في ظل عرش الرحمن، وفي نفس الوقت العرض والحساب هيبقى سريع، وفي ناس أصلا مش هتتحاسب اللي هم 70,000، أو تتحاسب حسابا يسير بسيط اللي هو ده، وينقلب إلى أهله مسرورا يجري بقى على الجنة. لكن في فريق تاني هيناقش الحساب، من نوقش الحساب عذب التفاصيل الكفار والفجر و و و و والله أعلم بمن. وضحت؟ ده فعائشة كانت عايزة تجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قول الله تعالى، فبين لها الفرق بين قول الله وبين ما أقول. وضحت؟ ممكن الإنسان طبعا يجوز المناظرة ومقابلة بالكتاب والسنة، بس بشكل ما يبقاش فيه تنطع، لأن السؤال إحنا منهيين عن الأسئلة اللي فيها تنطع، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقكم، كذا قال ربنا في القرآن، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقكم. في حاجات ما ينفعش تسألي عنها، ليه ما ينفعش تسألي عنها؟ هتعملي نفسك مشكلة وربنا سبحانه وتعالى مش مكلفك إنك تسألي بيه، زي كنا بندي المرة فاتت في أصول التدبر، هي مبهمات القرآن، المبهمات مثلا في القرآن، تسألي عنها ليه؟ ربنا أراد أنها تبقى مبهمة، فخلاص ده باب مبهم ما تفتحيهوش أنت إلى آخره بقى. فده المقصود. أما السؤال هو في حديث قالنا كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، لا، الحديث ده والحديث اللي جت بالمعنى ده اللي هو الأحاديث اللي هي الأشياء اللي هي الأشياء اللي ممكن تفضي بك إلى الجدال، أو إن أشياء ربنا سبحانه وتعالى ما أرادش إن هو يبينها لك. تيجي تقولي مثلا اوصفي لي العرش، طب شكل الميزان إيه يوم القيامة، طب هو الصحيفة بتاعتي طولها قد ايه وعرضها قد ايه، يعني انت مالك بالاشياء دي، ثاني عنها ليه، يعني ايه الحاجات دي كلها دي ايه؟ في اجزاء من مبهمات القرآن ربنا ما بينهاش، وفي اشياء تندرج تحت المتشابه اللي نهينا برضو ايضا ان احنا نسأل عنه، وده يجي بقى في ان شاء الله في اصول التدبر. طبعا وقع ذلك لعائشة وغيرها في حديث حفصة لما سمعت لا يدخل النار برضو ايضا، يعني بس مش عائشة اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حفصة برضو زوجته لما سمعت لا يدخل النار احد ممن شهد بدرا والحديبية، سمعت الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول لا يدخل النار احد مما شهد بدرا والحديبية، اي حد من دخل بدر والحديبية مش يدخل النار. فسمعت كده قالت يا رسول الله انا عندي في القرآن وان منكم الا واردها، وان منكم الا واردها، لا لا، طب ما انت من طبعا عارفين هم الفاظ العموم وادوات الشرط والكلام ده، طبعا درسين مش محتاجين بقى ندرس اصول تدبر عشان تفهم، يا دي وان منكم ان دي من ادوات الشرط، خلاص ان منكم الا واردها، فبين ان هي خلاص دي حاجه لفظ معلوم اللي هو لنا للعموم، يعني اللفظ هنا للعموم من غير ما ادخل في تفاصيل، وان منكم واردها لفظ للعموم لان، فقالت ده لفظ عام اهو، يبقى كل بشر هيدخل النار او هيورد على النار، لان في مساله الورود قولان للعلماء، فليه قال الورود نزول النار كلها هيسقط في النار، بس المؤمن هيجدها بردا وسلامه ولا شيء، ده قول ابن عباس، وفي فريق وجماهير العلماء خلفوا هذا القول، قال الورود والمرور، ورد ماء مدين يعني مر عليه، الورود هو المرور كله هيمر على الصراط. فالنبي صلى الله عليه وسلم فأجيب بقال ثم النجي الذين اتقوا، يعني هننجي المتقي حتى لو نزل إليها برد وسلام وينجو ويخرج، وطبعا القول الثاني والراجح انه يمر عليها مرور، يمر على الصراط وربنا ينجيه ما يسقطش في جهنم. شاهد انه حفظة جالها نفس الاستفهام، منين ان اهل بدر والحديبية مش داخلين النار وانا عندي نص عام، وهي فهم العام والخاص بقى والفاظ العموم وفهم علوم القرآن وفهم وصول التدبر، مش محتاجة انها ايه تقول لفظ هنا عام عشان كذا، لا، هي فهمت انه نص عام، فقالت له طب ما عندي اي عامة تقول وان منكم الا واردها كله هيدخل النار، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثم نجي زين التقوى، طب تكملي الآية، يبقى في ناس المتقين هينجوا حتى لو وردوا على القولين. يعني أيضا برضو الصحابة سألوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم تعجبوا، قال رسول الله من منا لم يظلم نفسه، فقال ألم تقرأ إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يبقى بين لهم إن الشرك هنا اللي الشرك لظلم عظيم، الظلم هنا إيه الشرك الأكبر، الظلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين لهم الذين أمنوا يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون، بين الظلم هنا الظلم الاكبر. وفي الظلم درجات، بس الظلم اللي يهلك البني ادم ويدخله النار هو ايه؟ الشرك الاكبر اللي هو الكفر بالله والعياذ بالله. هو ده. فبين لهم الشاهد ان في مسائل وردت على شكل عام، الحساب هي عندها نص عام يحاسب حسابا يسيرا، فتعجبت كيف يناقش. والسؤال الثاني بتاع حفظ ايضا النص جاء فيه عام اللي هو الورود، نص عام كل يوم، فتعجبت. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم معنى اهل الحديبيه وغيرهم من المؤمنين. النص الثالث اللي هو نص ايضا الظلم اللي هو الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. فبين برضو ان الظلم هنا والظلم في الحديث يعني انه هو الظلم الاكبر هو الشرك. الشاهد من القصه دي كلها ايه؟ ممكن يورد عليك نص قران او سنه يبقى مبهم مش واضح، تيجي الاجابه في السنه، واحيانا السنه تيجي الاجابه عنها في القران، يعني ولذلك السنه والقران وحيد ما مرتبطين، ما ينفعش ابدا ابقى طالبه علم واحد مسلم ما عندوش معرفه بالسنه، ده يضل، لان السنه موضحه بين القران، والقران كثيره تاتي مجمله والاحكام تاتي مجمله والسنه تفسر ما يقبل القران، يبقى لها في ارتباط ببعض. فكل الاسئله ردوا عليها كانت الاجابه اما من السنه اما من القران. فبين لهم طبعا ايه اللي كان، طبعا القران عندهم ومعلوم اللسان العربي واضح فصيح، فكان على طول اي حاجه من دي بتبقى واضحه بالنسبه له. قال تعالى: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل. احيانا بقى الانسان يسال، يعني احنا بينا نوع من نوعين من السؤال، عندي نوعان من السؤال، نوعين من السؤال. السؤال الاول اللي هو سؤال استفهام واسترشاد، ده لابد اسال فيه عشان انا كطالبه علم ابقى افهم، انا بستفهم عايز استرشد عايز اعرف الصح والغلط عايز اعرف الاحكام، انا بتكلم بتوقفيني او بتسالني بعد الدرس عايز تفهمي، ده محمود ومطلوب عشان يزال الابهام عن عقلك والامور تبقى جليه واضحه. النوع الثاني المنهي عنه بقى اللي هو ايه؟ لا تسالوا عن شيء تبدا لكم تسؤ، او اللي هو فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل. في ناس في قلوبها زيغ، لما الحديث الايه دي في حديث عائشه قال: فاذا رايتم الذين يسالون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذرهم فاحذرهم. لو لقيتوا حد عمال يسال عن المتشابه هو ده اللي سماهم الله في سوره آل عمران الايه دي. الناس اللي عمال ايه؟ تسال عن المتشابه. عارفين في زمن عمر كان في رجل اسمه صبيغ العراقي. صبيغ العراقي ده كان في جيش ابي موسى الاشعري، وكانوا في الجيش، وهو في الجيش كان يمشي بين الناس ويقعد يقول لهم ايه؟ عنده حته المتشابه دي، عايز عنده شك. فيقول لهم مره ماشي كده في وسط الناس قال لهم ايه؟ والذرات ذروا فالحاملات وقرا الايات. هو ايه الذرات ذروا دي؟ يعني ايه؟ يعني ايه فالذريات ذروا؟ يعني ايه المعنى؟ مين اللي سمعه؟ ابو موسى الاشعري. هو عمال يمشي بين الناس يسالهم عن سوره الذريات. فموسى ابو موسى الاشعري لما سمعه ما عجبوش الكلام، راح ارسل لعمر رساله قال له عندي راجل في جيش مش وسط الناس عمال يقول لهم ايه معنى الذريات ذروا وبيسال عن سوره الذريات وعامل لي بلبله كده في الجيش. شوف يا عمر بن الخطاب قد ايه عنده ذكاء وفطنه ودماغه صاحيه. راح على طول ارسل لابي موسى الاشعري وقال: ارسلوه لي على ايكاف بعير. ارسلوه لي على ايكاف بعير، يعني بعتولي بس ما تعتوليش في موكب معزز ولا تبعته بشكل فيه عز، لا ارسلوه لي على ايكاف بعير، يعني في حاله من الذل. الايكاف اللي هو زي خشبه زي حاجه ناشفه، انتوا عارفين اي دابه الحصان البعير بتاع بيحطوا عليه من فوق كده السرج ده الحلس، حاجه بيحطوها مبطنه زي مخده زي حاجه فيها قطن فيها بتاع تبقى ايه؟ حاجه بيحطوها فوق البعير او فوق ده عشان لما يجلس ما يتعبش، لان ظهر البعير او ظهر الحمار او ظهر اي دبه ناشف. فقالوا لا ما تجيبوليش كده، هم فين؟ في العراق. هيروح لعمر فين؟ في المدينه. شوف المسافه قد ايه؟ قالوا ارسلوه لي على ايكاف بعير. ففعل ابو موسى الاشعري فوصل الى عمر بن الخطاب، فلما راه عمر بن الخطاب فكان مجهز له ايه؟ مفاجاه. مجموعه من جريد النخل وعملوا كده تخن كده وجعل يضرب على ظهري حتى ادناه.
هو استوعب
من غير ده كمان ما استنوش، هو جاب بقى استقبله الرحله الشاقه دي وهو على ايكاف البعير وتعبان وجاي بقى هتكمل الشمس والسحر وبتاع لوحده وبعته كده من غير اي حاجه خالص. فوصل بقى ميت، فافتكر بقى ان امير المؤمنين عايز حاجه مهمه ومش عارف هو راح ليه. مسكوا وسالوا، انت اللي سالت عن ذريات ذروه؟ قال نعم يا امير المؤمنين. بقى سؤال نعم، ومسكوا بالجريد ده، انتوا عارفين جريد الداخل شديد تخين، ما تعرفش حتى تعيط. فظل يضرب على ظهري حتى ادنى ظهره، نزل منه الدم، وتركه في البيت. لما يعني نضب جلده ولما برقه اوتي بيه تاني، قالوا هاتوني تاني، ومسك الجريب وضربه تاني على ظهره لغايه لما ادنى ظهره، ثم ارسله الى بيتي، مكس في البيت عده ايام حتى نضج جلده وبرقه. راح جابه في المراه مره ثالثه، قال يا امير المؤمنين ان اردت ان تقتلني فاقتلني واحسن قتلي، وان كنت تريد ان تعذرني فقد تبت الى الله. خلاص بقى بيموت، انا عايز تموتني. لكن اذا كنت بتعذرني يعني بتقتلني، انا تبت الى الله. ما اتكلم بهذا تاني، فارسله الى الجيش وقال موسى واشعري مر اجناد الجيش الا يكلمهم. حدش كلمهم ليه؟ ما حدش كلمهم بعد كل العذاب ده؟ بعد كل العذاب ده الناس كانت فاهمه يعني ايه حدود الله، الناس كانت فاهمه يعني ايه عظمه الله، الناس كانت عندها حب لله عميق جدا. ما وصلنا لكشور كشور هذه المحبه. عمر سمع واحد بس ممكن يكون هيصير شبه بين الايه الجنود، قلب الدنيا ولم يقعدها، واقام الدنيا ولم يقعدها، وارسل موسى الاشاعره. الارسال والبعث والرسائل مساله مش سهله، مش واحد سهل يبعت له رساله هيك، موضوع صعب عشان يبعت له بواحد وصل لغايه العراق، وبعدين رجع تاني لغايه المدينه، وبعدين يبعت له تاني لغايه العراق. شوف الصبر كمان، انت عارف عشان يوصل من العراق للمدينه عايزه شهر، شهر رايح وشهر الرساله رايحه، وبعد ما وصلت له رساله في شهر بعتها تاني في شهر، قال شهرين، وبعدين يجي هو في شهر، قال ثلاثه لو قلنا يعني المسافه تقطع شهر، وبعدين قال ثلاث شهور، وبعدين يضربوا مره واثنين وما يكتفيش، يرجعوا تاني لمده شهر اربع شهور. كل ده دماغه صاحيه. يعني انت لو حد مثلا، هاتي بس الموضوع ليه عشان احنا فين، خلي حد يتكلم كلمه عن الدين او يقول حاجه وحشه، هتزعلي قد ايه؟ يوم اثنين؟ ده لو زعلنا يعني، ده لو اتاثرنا، ده اقصى حاجه، ده التقيه فينا هتقعد زعلانه او غضبانه لدين الله يومين وانتهى الموضوع. عمر شهور طويله يرسل له موسى الاشعري رساله عشان يقول له تهبهولي في شهر، ويرجعه في شهر، ويقعده عنده شهر، ويرجعه تاني يقول له ما تكلموش. ولما خلاص بقى تعب في وسط الجيش نفسيته تعب جدا، خلاص بقى جنود ما يتكلموش، فراح ارسل موسى عشان عمر بن الخطاب يقول له الرجل تاب توبه نصوحه، يعني خلاص اقلع عن الذنب ويعني انكف عن هذه المعصية وهذه الشبهات، مبقاش يتكلم فعلا مراقبه. في لما عمر عفى عنه، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الناس دي؟ ليه؟ حرم حرمات الله، كتاب الله، كتاب الله عايز تعملي شبهات فيه وتقوم الناس. ايه الذريات مرمى معناها الرياح؟ ذروة بتتفرق، والحملات يكره، حملات اللي هي السحاب، وكر يعني حملة شيء موقر اللي هو الماء اللي جاي من عند الله. ايه الموضوع؟ ايه بتتكلم ليه؟ عايز تفشل الناس عقيدتها ليه؟ فمجرد بيجادل متشابه، ايه معنى الكلام؟ ايه الذريات الذروه حملت وكره من العصر؟ كده عنده متشابه. لا في انا انت حضرتك مش معايا، سرحت مني بقى. لا سرحت مني، لا انا قلت في سؤالين. لا اصبري عليا بس. لا انا قلت حضرتك سرحت مني في الحته دي يقينا، لان انا قلت انا بقول نوعين من السؤال، سؤال استفهام واسترشاد وخلاص وشرحنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرد على الصحابه وعلى حفصه وغيره. انا بتكلم بقى في النوع الثاني اللي هو الجدال والاستشهاد. معلش لو سمحتوا واحد يتكلم معايا بس عشان الدنيا تمشي اعرف اتكلم. النوع الثاني اللي هو شخص بيجادل، فده كان من النوع ده. هو عمر فهم كويس قوي بيعمل ايه، هو لو يعمل هو بيسال سؤال استرشاد ما عقوبة هذه العقوبه، عمر فاروق. فده النوع الثاني من الايه، من الايه، من السؤال اللي هو سؤال مجادل، سؤال عايز يقع الشبهات في قلوب المسلمين، عايز يفتن المسلمين، ده يعاقب ويعذر. فعمر عمل فيه كده كده يقتله. ده كتاب الله. النهارده الاستاذ بيتشتتم ودي بيتشتم على الفضائيات، والنبي صلى الله عليه وسلم وبتطعن في السنه وبيتعرف في الاحاديث وبتعرف الناس، ولا هي هنا ولا هي هنا المؤمنه او يعني بتتحرك تقول لي ده في واحد بيشتم نعمل ايه؟ دي اقصى ايمان. اما التانيين بيقولوا الناحيه الثانيه على عمرو اديب، يشوف هيقول لهم النهارده هتحكم على ايه؟ مش كده؟ انا بسمع اللي هو بيقوله كل يوم، السفه اللي الناس قاعده قدام سفه سفه سفهاء قاعدين قدام بعض، قعدت كل يوم عماله قاعده عشان ده يضحكوا، مره يقولوا مره بتاع كبده، مره بتاع عشان طمست العقول والبصيره اللي هم في ضلال. الا ان شاء الله شيء، الا ان شاء الله شيء. فده كان عمر قلبه يتحرق ويتقطع عشان ايه؟ عشان واحد قال كلمه بس في القرآن. كم من القرآن النهاردة بتسب والقرآن بيتلعب والقرآن بيهان والقرآن بيتقال فيما فيه واللي ده بينصر مسلمين ولا حتى من تناتي ولا حتى بتحرك خالص، لأن القلوب اتملأت بالتفاهات والسفاسف والانشغال بالدنيا مش مشغولين. ده كان عمر الفاروق. انتقل يعني أو باب آخر، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تسموا باسمي ولا تسموا بكنيتي. ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم قال ممكن تسموا بالاسم لو محمد او احمد، ومحدش يتسمى بالكنيه اللي هي كان كنيته ايه ابو القاسم. ليه؟ قالوا لعدة امور. طبعا العلماء اختلفوا هذه المساله اختلافا كثيرا، منها مذهب الشافعي واهل الظاهر لا يحل التكني بابي القاسم لاحد اصلا، سواء كان اسمه محمد او اسمه كان سواء اسمه محمدا او احمد. يعني مثلا الشافعي وأهل الظاهر قال حدش يتكلم أصلا بكل النبي صلى الله عليه وسلم بقى القصد دي، سواء كان اسمه محمدا أو اسمه أحمد، لا ما فيش كلام. القول الثاني قالوا لا، هذا النهي نسخ، هذا النهي منسوخ، فإن الحكم كان في أول الإسلام كده عشان ما يحصلش اللخبطة، ودي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بداية الأمر له شأنه ليه مكانته فخلاص. لكن اليوم الدنيا تعرف دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم معروف، معروف اسمه معروف كنيته، فما فيش مشكلة. وده قول مالك، ونقل القاضي عياض انه ده قول الجمهور العلماء اللي هو يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ليه؟ ايه الدليل عن الحديث منسوخ؟ قال لك مش تعرف الأبصار وفي بلاد كثيرة جدا انه سموا ابو القاسم وتكلموا بكنية أبو القاسم، محدش اعترض عليه، ولو الكلام ده كان فيه نهي تحريم ما كان أحد قالنا يتجرأ أنه يتكلم بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فما فيش مشكلة أنه يتكلم بأبو القاسم. ده رأي الجمهور كما نقل القاضي عياض. المذهب الثالث مذهب أبي جرير الطبري، قال أنه الحديث مش منسوخ لكن النهي أصلا كان للتنزيه مش للتحريم، يعني نهي تنزيل كراهه، يعني احترام النبي صلى الله عليه وسلم كنيته محدش يقلده في 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 انه يتكلم نفس الكنيه، وده الحقيقه الواحد يميل اليه، يعني هي فيها كراهه، يعني ما خلصتش الاسماء الدنيا عشان يتنادى عليها بنفس اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابو القاسم خلاص دي كنيه، لكن الاسم ماشي مفيش حد يحرم الاسم، لكن الكنيه نفسها لا صراحه، يعني دي حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بالكنية واحدة، هذا برضو قول قالوا جماعة من السلف. القول المذهب الخامس قال أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، وعن التسمية بالقاسم ألا يكنى أبوه بأبي القاسم. وقد غير مروان بن الحكم غير اسمه ابن عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك بدل أبو القاسم، وكان سماه أولا القاسم فما رضيش يسميه، كان سماه عبد الملك وكان يسميه الأول القاسم، قال لي عشان بيش اسمه أبو القاسم اللي هو مروان ابن الحكم. برضو ده مذهب. السادس التسمية بمحمد ممنوع مطلقا سواء كانت له كنية أو لا. طبعا ده مذهب ضعيف مرجوح، لكن هو استندوا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال تسمون أولادكم محمدا ثم تنعونهم، فقال ما فيها ايه؟ فيها تحريم. لا، الحديث مش معناه ان في تحريم للاسم، قال طالما انت سميت لابنك محمد تحترم بهذه التسميه، ما تشتمش واحد اسمه محمد خلاص ما تلعنوش ما ينفعش. قال تسمون ابنكم محمدا ثم تنعونهم، منين سميته محمد وبعدين تلعنه؟ فما هو اصلا لعن منهي عنه عامه، مالين عنه لان نلعن اي شيء فيه حرام، يعني كلمه لعنه دي حرام ما ينفعش تلعني حد عمتا، فكمان ما يبقاش اسمه محمد وتلعنيه، تبقى فباه بغضب على غضب يعني. فده القول في مسألة الحديث، لكن والله أعلم يعني أنه الحديث الأفضل أنه الإنسان يبعد عن الكنية ويسمي بأي كنية تانية، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب الحديث ما تكلم فيه وقال من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني في الدنيا رآني في الآخرة. الحديث لما بيبين أنه أفسراني في اليقظة يعني أولا من رآني فقد رآني. الحتة بس بتحصل نفسها عند المسلمين كتير. النهاردة بتشوف تنام فتشوف تقولي أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي واحد اثنين ثلاثة. ابتداء أنا أسألها أنت شفت النبي على وصفه على حقيقته اللي جاءت في السنة؟ تقول ما يلالك وصف ملوش علاقة خاصة بالنبي. تقول مثلا شفت النبي عنده لحية بيضة، النبي ما كانش حلقته بيضة، يبقى أنت ما شفتيش النبي. أما شفتي مين؟ شيطان. إزاي مش النبي بيقول فإن الشيطان أن يتمثل بيه؟ طب ما تمثلش بيه، ما هو لجالك ده مش شكل النبي صلى الله عليه وسلم. افهمي معنى الحديث أحسن عامل لمسة عند الأخوات. منين ممكن النبي يأتي لي في غير صورته؟ ومنين يقول إن الشيطان يتلبس به؟ الشيطان ما يتمثلش بالنبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في شكله يجي في السنة. لكن هو اللي جالك في المنام ده مش النبي صلى الله عليه وسلم، ده الشيطان. يجي لك رجل شعر أبيض ودقنه بيضة لحيته بيضة، تقول لي أنا لقيت راجل كده عجوز ومثلا كبير وكده، النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلش لهذا المنظر. تجيب لي حاجات مش وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وصف النبي معروف في السنة، أنا جايبه لك في محمد كأنك ترى، كتاب محمد كأنك ترى جبته لك هنا لو حابة تاخده يعني. وعلى الموقع عايز تقريه، قريه من على الموقع، عايز تغيير دي صوت جارية خير. فإنه قال إيه؟ فإن الشيطان رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، لا يتمثل في صورتي. إذا لما شفت صورة وقال لك أنا النبي وما جاتش على الوصف اللي أنت هتقريه في الكتاب، يبقى مش هو، يبقى الشيطان تمثل في صورته. لكن الصورة اللي أنت هتقريها في الكتاب دي لو شفتيها لا يمكن يبقى الشيطان، لا يتمثل الشيطان في صورتي. فهمت؟ ولا متفهمتش؟ يعني الوصف اللي هتقريه دلوقتي في الكتاب هو ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اسم الكتاب كده محمد كأنك ترى، محمد كأنك ترى. فهي دي الوصف. لقيت الوصف ده احفظيه، يبقى انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم. لقيت اي شكل تاني يبقى الشيطان تمثل، بس ما تمثلش بيه، تمثل في شخص اخر مش النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتيني؟ فان الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده. قبل بس ما اكمل شرح الحديث، الجماعه بقى اللي ايه اللي هم درواشه غلبت عليهم والصوفيه ودول، كل يوم بقى الشيطان بيلعبهم ايه؟ يا كل يوم واحد من دول يوم بيشوف النبي، بيشوف شيطان يعني. يوم بيشوف الشيطان، ما بيشوفش النبي، بس هو يقول انا امتى انا صحيت شفت النبي صلى الله عليه وسلم جاي اللي بيعمله قدره وبتاع، بيقول يوم انت هتبقى رئيس الجماعه، قوم انت هتبقى مش عارفه سيد الحضره، قوم اعمل كده. كل يوم بقى الشياطين شغاله عليهم على دماغهم يوميا، هم شغالين على الاحلام يعني. بتقعدي معاهم كل حياتهم احلام، وكل الدين بتاعه مبني على رؤى. نمت ورحت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ازور، ولا في الحج ولا في العمره، ونمت وشفت النبي جاي لي بيقول لي كذا. وتقعدي معاهم بقى، ما في حد ما بيشوفش في يوم النوم، كله بلا استثناء، كله كل يوم، بس كل يوم بيشوفوا ايه؟ شياطين. لان سوره النبي صلى الله عليه وسلم بيستغل الشيطان جهل هذا الجاهل، لانه لو كلف نفسه قرا وصف النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الصحيحه، العالم اللي بيجي له كل يوم ده شيطان مش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيش لاصحاب القلوب الطاهره الصافيه التقيه اللي ماشي على السنه، هيجي المبتدع ازاي اصلا؟ هتشوف النبي ازاي وانت اصلا مبتدع؟ لكن هو الجهل قافت الامه، الجهل بالدين. فالحمد لله انه يعني علمنا او يفهمنا. فقال فما رآني فان الشيطان يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دي خطيره جدا جدا جدا. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سألت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الناس فاكرة ان هو الكذب المتعمد. متعمدا يعني ايه؟ متعمدا يعني اراد ان يكذب، ايضا يدخل فيها كما قال العلماء الاستهانة. يعني انا عارفة ان الحديث ضعيف، ويعني حتى لا مش مشكلة، هو كويس بتكلم حديث، وهي عارفة ان الكلام مش على النبي صلى الله عليه وسلم. لا معلش، زي القصاص والوعاظ اللي بيعملوه كتلة احاديث ضعيفة عمالين يقولوها على الناس. طب هو بيخرج من عندك حافظ الحديث، بيخرج يتكلم بيه على انه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مش كلام رسول الله، ده وحي. ازاي تكذب على الوحي؟ ازاي تكذب على رسول الله؟ قال فليتبوأ مقعده من النار، يعني يعلم انه ليه مكانت حجزت له في النار. مرعب، حديث مرعب والله. برضو مش عارفه ازاي ممكن حد يقرا هذا الحديث ويكون مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ناطق على الهوى، ممكن يكذب عليه متعمد. اي حديث ضعيف ايا كان السبب انا مش هنشره. اي حديث انا مش متاكده من صحته وقرأت فعلا حديث صحيح وتأكدت من أهل العلم حديث صحيح، مش هنشره. أنا لما نشرتوش على الواتساب مش هروح النار، بس لو نشرته أو اتكلمت بيه أو قلته في درس أو نشرته على أي وسيلة نشر، أنا كل واحدة تعمل بالحديث أنا في رسالة سيئاتي. تخيل بتبعت الرسالة دي وممكن آلاف توصل لها، والآلاف يوصلوا آلاف، كل ده في وزن السيئات عشان يستهانها بالعلم وعدم طلب العلم على الواجب المرض وعدم بذل الجهد عشان تكلف نفسها وتدخل على موقع محترم تشوف الحديث صح ولا لا، او تكلف نفسها وتشوف تدخل على البخاري وتشوف الحديث صح ولا لا. طب مش عايزه تتعبي خلاص، عايزه تدخل الجنه ببلاش قاعده كده على الكنبه بتشرب نسكافيه عماله تبعتي لي في رسائل. طب ما كل الرسائل انت عماله تبعتيها دي اي حاجه غلط فيها، كم رسائل عملت بتبعت على الواتساب بكم غلطات. ودلوقتي بقى المصيبه التدبر اللي بتبعت على الواتساب، التدبر اللي عملت على الواتساب الايات وتفسيرها الخطا، ها وتدبر خطا وكلام مرعب وبيكذبوا على بقى. ده ما بتاخدش من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ده كذب على الله. مجرد تجي لها كلام عجبها الكلام، هي كانت لها رساله في التدبر، حلو الرساله ابعت من غير ما تعرف الكلام ده صح ولا لا. مين اللي فسر؟ مين اللي قال كلام؟ مين ده؟ التفسير ده بتاع مين؟ مين اللي قال كده من العلماء؟ الرساله جايه مجهول مش باين مين اللي فسرها، ومع ذلك تبعتيها. تبعتي رساله ازاي ما انتش عارفه سندها؟ طب ازاي؟ حديث مش في البخاري ومسلم، انت بطلت تعمل في الابتدائي، ممنوع تبعتي حديث الا البخاري ومسلم وتكوني متاكده من البخاري. يعني البخاري ادب مفرد وغلط البخاري، ده تدليس اخر، والادب مفرد مش محقق، البخاري ما حققوش. انا اتاكد من صحه الحديث او المصدر باخد منه، بلاش انت تتاكدي، تاكدي المصدر اللي بتاخد منه، موقع محترم، مواقع الشيوخ المحترمه اللي انت عارفه ان هم ما بيكذبوش، والمواقع المحترمه اللي عارفه انها تلبس حاجه عن علم تلاقي منها. لكن كل اللي من هب ودب يبعت لك حاجه تبعتيها لا. يعني طبعا انت طلبت علم والحمد لله ان الكلام ده وصل لغير الكثير، مش وصل له الكلام ده، والناس في جهل عمالين بيتخبطوا. فاسال الله ان يرفع عن الامه هذا الجهل. طبعا من اهل العلم قالوا فسيراني في اليقظه تاويل اهل العلماء انه المراد ان اهل عصره معناه انه من راه في النوم لم يكن هاجر يوفق الله سبحانه وتعالى للهجره، ده من القول. يعني في ناس النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، مش كل المسلمين هاجروا معاه، في ناس ما تيسرش لا الهجره. فقيل من الاقوال ان هو لو نام بقى وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيه حقيقيه بصفاته الحقيقيه هيراه في اليقظه، يعني هيهاجر اليه، ده قول. وقول اخر قالوا لا، معناه ان هو يرى تصديق تلك الرؤيه في اليقظه في الدار الاخره، انه هيرى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل انه من رآني في المنام فسيراني في اليقظه، دول اهل القرب واهل المحبه، لان الجميع يرى النبي في الاخر. فريق هيزاد ويبعد عن الحوض، والأمتي أمتي لا تدري ما أحدثه بعدك، لكن كله يشوف. إذا من رآني في اليقظة فرآني في الإيه؟ في الآخرة. معناه إيه؟ معناه أنه ده الإنسان اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الـ في من رآني في الرؤية فسيراني في اليقظة في الآخرة. اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية هيراه في اليقظة في الآخرة، معناه إيه؟ ليه قرب وليه محبة وليه درجة؟ إن شاء الله هيبقى من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل شفاعته يوم القيامة، ربنا يجعلنا منهم. فليتبوأ مقعده من النار. طبعا قلنا اللفظه شديده جدا ومهيلج النار، والخبر طبعا صعب، فالانسان حري به ان هو يتوقف، ان جزاء هذا يجازي وقد يعفو الله طبعا عن اي حد. طبعا دي كبيره من الكبائر، احنا متفقين انه اهل الكبائر ماتوا على الكبيره بغير توبه فهم في المشيئه ان شاء الله عز وجل، شاء غفر له، لكن هو على خطر عظيم. لان يتبوأ مقعده من النار دي يعني معناه بيعمل ايه؟ كبير. مش احنا قلنا الكبيره النص اللي فيه وعيد او وعد او لعن يبقى كبيره؟ طيب ده 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 وعيد شديد، يتبوأ مقعده من النار في اشد من كده من النار، يبقى الامر ايه؟ كبيره. يبقى الذنب والاسم هنا كبيره من الكبائر. اي حديث ضعيف انا بقول وانا عارفه انه ضعيف والله مش مشكله، فضاء الاعمال انا ارتكبت كبير، فمحتاجين للتوبه منها. اي انسان بيرتكب كبيره محتاج الى توبه من الله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء قرروا قالوا تقرير هذه القاعده لاهل السنه ان الكذب يتناول اخبار العامد والساهي عن الشيء. اخبار العامد والساهي مش مدي يعني اي اهميه للموضوع، وانه تحريم طبعا وتعظيم تحريم الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي فاحشه عظيمه وذنب عظيم، وان هو من الكبائر. كثير من الاحاديث او في بعض الاحاديث يعني انتشرت بين الناس، والناس مش عارفه ان هي احاديث ضعيفه او موضوع. مثلا العمل عباده، حب الوطن من ايمان، اطلب العلم لو في الصين، الكلام بقى اللي انت سعيده واللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي كلها احاديث لم تسمع النبي، احاديث موضوعه الوضعين حطوها والكذابين حطوها وما خدوش بالهم ولا التفتوا إلى هذا الحديث الخطير اللي فيه تجديد الاسم وتجديد الذنب على من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بك كطالبة علم أن أنت تحرصي حرصا شديدا على ألا تنشري شيء من الكتاب أو السنة، تفسير آية، تفسير حديث، قول، أي حاجة متأكدة من صحة هذا القول، خاصة لو كان تفسير قرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تنهي بنفسك عن هذا يعني الاسم العظيم والذنب الكبير جدا اللي هو كبيرة من الكبائر ألا هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نكتفي بهذا القدر، نكمل المرة الجاية إن شاء الله إذا كنا لا خيرا.